سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إليه الأذان باب الأذان. والأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى والأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة. والإقامة هي الإعلام بحضور الصلاة والشروع فيها. يبقى كل من الأذان والإقامة إعلام. لكن الأذان إعلام بإيه؟ بدخول وقت الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، أي بالوقت. فمن صلى خارج الوقت ولم يكن ناويا جمعا فإن صلاته باطلة، لقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فجعل الله عز وجل للصلاة وقتا في أولها وفي آخرها، فلا يجوز الإنسان أن يتقدم وقت الصلاة، اللهم إذا كان يجمع في سفر فإنه له أن يصلي يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، فيصلي العصر في وقت الظهر أو يصلي العشاء في وقت المغرب. لكن هذا بإذن من الشارع في حالة، ألا وهي حالة السفر أو ما يجوزه الشارع. فإذا الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، أما الإقامة فهي إعلام بحضور الصلاة. فحينما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، هذا إعلام بإيه؟ بحضور الصلاة نفسها والشروع في الصلاة. يبقى الأذان دخول بالوقت، إعلام بالوقت، والإقامة إعلام بالشروع في الصلاة والإقامة لها. يعني وبان ان الصلاة خارج وقت تمام، هذه مسألة لو انه في صحراء في مكان بعيد في كذا وتحرى وقت الصلاة وقال هذا هو وقته وغلب على ظنه ان هذا وقت الصلاة فصلى فبانت الصلاة خارج الوقت، ماذا عليه؟ عليه ان يعيدها، لكنه ليس بآثم، فهو يعيدها ولكنه ليس بآثم. ليس بآثم ليه؟ ليس بآثم لانه تحرى ولانه ما قصر فبذل وسعة، فليس بآثم، بخلاف من صلى خارج الصلاة خارج الوقت متعمدا ويعلم أن وقت الصلاة لم يدخل، فهذا آثم، هذا آثم ومتلاعب. لكن إذا تحرى فبنت الصلاة خارج الوقت سابقة إياها، كما كان يحصل مثلا أحيانا في تغيير الساعة من الشتوي إلى الصيف أو الصيف إلى الشتوي، فمثلا بعض الناس كان يؤذن على القديم يعني قبل دخول الصلاة بإيه؟ بساعة. فإذا حصل هذا ثم تبين له بعد ذلك أن الصلاة وقعت خارج الوقت فإن عليه الإعادة، لكنه لم يأثم. نعم الإيه؟ لا، إن جهل القبلة وقد تحرى القبلة ولا وليس في الحضر بل هو في الصحراء ولا سبيل له إلى ذلك وصلى وبان صلاته غير القبلة فصلاته صحيح. ما يعرفش إزاي في الحضر المفروض إن في بلد فريضة ولا نافلة؟ فريضة بالنسبة للحاضرة تعيد الصلاة، غير أن بعض أهل العلم قال بأنه إن تحر حتى في الحضر فبان خلاف هذا فلا إعادة عليه. يعني البعض يقول التحري يكون في الحضر والسفر، والبعض يقول بأن التحري لما يكون في السفر. أما الحضر عندك وسائل، خبط على صاحب البيت اسأله، انزل استدل على ذلك بمحاريب المسلمين إلى غير ذلك، فأنت مفرط مقصر إذا كنت في الحضر. نعم، وهذا هو الأحوط. طيب، قال العلامة السعدي: وهو خاص بهذه الأمة، يعني الأذان ليس يوجد هذا الأذان في أمة سابقة، ما كانوا يستدلون على الصلاة بالأذان، إنما اللي بيتخذ ناقوسا واللي بيتخذ نارا واللي كذا، أما هذه الأمة فهداها الله عز وجل لأكمل الشرائع على الإطلاق. فمن هذا الكمال الأذان الذي هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ليؤجر المؤذن والذي يردد ما يقوله المؤذن، فإن المؤذن أطول الناس عنق يوم القيامة، وإن المردد لهذا إذا ردده بقلب خاشع فإنه يدخل الجنة، دخل الجنة كما جاء في حديث عمر قال دخل الجنة. ثم إنه إعلان لا بنار لا فائدة فيها، ولا بناقوس لا فائدة من ورائه، وإنما هي تجديد للإيمان وإعلان للإسلام في كل أوقات الصلاة. فيرفع المؤذن صوته، والمسلمون إما مؤذن وهو رجل، وإما مردد وهم المسلمون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إعلان بالشهادة، أشهد أن محمد رسول الله، بشهادة بالرسالة، حي على الصلاة بالإقرار بذلك والدعوة إليها، حي على الفلاح في كل الأركان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، دعوة للتوحيد، كل هذا خمس مرات في اليوم والليلة. ولهذا للأذان هذا حرمته حرمته، ولهذا كان النبي إذا سمع الأذان بأرض خلاص توقف صلى الله عليه وسلم، فلا يغزو هذه الأرض، فهي علامة شعيرة ظاهرة، ولهذا قال وهو من أعلام الدين الظاهرة، يعني لو منعها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنه من الشعائر الظاهرة. وهو مع الإقامة فرض كفاية، يقاتل أهل بلد تركوهما، تركوا الأذان والإقامة فرض كفاية، بين أنه حكم الأذان فرض كفاية، وهذا قول، وبعضهم قال يتعين وهذا قول، وبعضهم قال سنة مؤكدة وهذا إيه وهذا قول، وهذا أعدل الأقوال أنه فرض كفاية، يأثم الناس إذا ما حصل أذان بينهم، لكن إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، شأن فروض الإيه الكفايات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما وأشكل عليه أمرهم انتظر حتى يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا عرف أنهم مسلمون فكف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. يعني إذن مما يدل على أن المجتمع ده مسلم وجود الصلاة وإعلان الإعلان عليها. ولهذا العلماء حرموا الإقامة في بلد غير مسلم إذا لم يكن هناك إظهار لشعائر الإسلام الظاهرة. بلد ما فيها جمع ولا جماعات ولا أذان ولا كذا لا يحل لك الإقامة فيه، ما يحل لك الإقامة فيه، لأن ما فيها شعائر ظاهرة. نعم. فإذا سمع أذانا عرف أنهم مسلمون فكف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهما واجبان للصلاة سفرا وحضرا، وهما واجبان للصلاة سفرا وحضرا، يعني واجبان عن كفاية، ويجب في كل بلد قدر كفايتها. سفرا وحضرا يعني لو نحن جماعة في السفر، لو نحن جماعة في السفر وحضرت الصلاة، فإننا نؤذن ونصلي، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، يؤذن أحدكما، أي واحد يؤذن، اللي يئم الأكبر. طيب الأكبر اللي لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ها يعني حالة خاصة، يعني خاص ما عادش، يعني لو انت ومع واحد متساويان في العلم،
لا يعني شفنا وليأمهم أقرأهم
كتاب الله، نقول خاصة بمالك ولا نقول هذا محمول على انهم متساويان في العلم؟ طيب انما تستوي في العلم، فهنا يؤم الاكبر اذا كانت تستوي فين؟ في العلم بالقران وبالسنه. طيب سفرا وحضرا، هذا في السفر وهذا في الحضر، كان في الحضر واذا كان في السفر. لكن لو ان الانسان نزل، هذا اذا كان سيؤذن او سيصلي في الصحراء وكذا وفي المساجد اللي في الطرقات، اما اذا كان سينزل بلد، يعني انا الان جاي من القاهره الى الحامول الان مثلا، انا مسافر وجئت هنا بعد وقد صلينا العشاء، الان انا جئت وانا مسافر، هل اؤذن؟ لا، طالما اذن في البلد واذن المسجد لا تؤذن، اقم وصلي. لكن هذا اذا كنت ستصلي في الصحراء بعد ساعة بعد ساعتين من دخول الوقت، أذن وصلي. نعم. وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع، وقد شرع في المدينة، لم يشرع في مكة، لما شرع فين؟ في المدينة. أريه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه من الأنصار رؤيا رآها عبد الله بن زيد أكرمه الله عز وجل بها، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا إيه؟ حق. فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فلما سمعه عمر خرج يجر الرداء فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. يبقى رآها عمر ورآها عبد الله بن زيد، لكن عبد الله بن زيد أخبر النبي فأمره أن يأمر أن يعلمه بلال فيؤذن. هذه الرؤيا ما يقال أن الرؤيا تثبت بها أحكام، لأن الحكم هنا ثبت بإيه؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بإقرار النبي، فهي سنته صلى الله عليه وسلم التقريرية وإن كانت في رؤيا، وإن كانت في رؤيا. إنما بعد موت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والرؤى لا تعتبر، أو في حياته ولم يطلع عليها، فالرؤى لا تعتبر في الأحكام الشرعية. إنما الرؤى يعتبر بها في أن الإنسان يستأنس، أن الإنسان يقوى إيمانه بها، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا الصالحة شيء طيب يراها الرجل في نومه أو ترى له. ولهذا بواب العلماء باب الرؤى، لكن نأخذ أحكاما؟ لا، ما نأخذ أحكاما، لا نأخذ إيه؟ أحكاما. يعني يجي مثلا واحد في الرؤية في رؤية يقول لك مثلا إنه صلاة الوتر بدعة، ولابس بقى أبيض فأبيض، يقول لك أنا ملك من السماء أقول لك صلاة الوتر بدعة، تقول له إيه؟ أعوذ بالله منك أيها الشيطان، أعوذ بالله منك أيها الشيطان. إيه؟ أنا بصلي جنب الكعبة؟ مين اللي قال لك؟ الله يستر بس يخليك فاهم. الله يهديك. وقد ورد بصفات كلها جائزة، واختار الإمام أحمد أذان بلال، اختار أذان إيه؟ بلال. وقوله في حديث أنس وهو الأول قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أنس يقول أمر بلال، من الذي أمره؟ الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذن أمر النبي بلالا، فإذا قيل فعل أمر كذا فالآمر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يقول أمر بلال إلى آخره، أي غير التهليلة الأخيرة، أن يشفع يعني غير التهليلة الأخيرة، فإنه يكبر أربعا ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم حي على الصلاة مرتين، ثم حي على الفلاح مرتين، ثم الله أكبر مرتين، ثم لا إله إلا الله مرة واحدة. وقوله ويوتر الإقامة أي غير التكبير، ولفظ الإقامة، ولفظ الإقامة، فإنه يقول في التكبير إيه؟ الله أكبر الله أكبر، واخد بالك؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى ثناها هنا وفي الأذان يربعها. ولفظ الإقامة اللي هي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يبقى يفردها غير الإقامة وغير التكبير، فإنه يكبر مرتين ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأي صفة أذن بها مما ورد جاز، بس بقيد إيه يا أخوان؟ مما ورد. يعني الأذان بأي صيغة، بس بشرط أن تكون واردة. إذا أذن بأي صيغة، بأي صيغة وردت جاز ذلك. حي على خير العمل، هذا أسوأ العمل، هو عمله أسوأ العمل. أما الصلاة هي خير العمل لا شك، لأنه ما هي أسوأ العمل الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضى وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عانزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال رحمه الله في الحديث أنه لا بأس باتخاذ القباب من أي نوع كان ومن أي لون كان، والظاهر أنها صغيرة قدره صلى الله عليه وسلم. القباب اللي هي جمع إيه؟ قبة. طيب احنا مش في، هل دي قبة يعني في المسجد ولا في انديات؟ لا، وإنما الخيمة يعني نزل في قبة وكذا من إيه؟ من أدم. فأي لون كانت لا إشكال. قال: في قبة له حمراء، حمراء خضراء صفراء، ينزل الواحد المنزل وتكون له الايه القبة يجلس فيها. فلهذا لا بأس باختصاص الوالي بقبة ونحوها، لأنه لا يعد احتجابا عن رعيته. يعني لا بأس ان الوالي او الرئيس يتخذ ايه القبة الخاصة اذا نزل، والمكان الخاص اذا نزل، وليس هذا من الاحتجاب، لانه ما يحجب الناس عنه. ولو احتجب لداع معتبر فلا يعد هذا ايه، فلا يعد هذا مانعا، ما يعد هذا ممنوعا، ما يعد هذا ممنوعا. كأن مثلا يكثر الفساد في الناس ولا يأمن السلطان او لا يأمن الخليفة او لا يأمن المسؤول ان يدخل عليه واحد فيقتله، او يكثر الناس بحيث يشق عليه ان يتابعهم، لا بأس. نعم، انما لو احتجب عنهم احتجابا يؤدي الى الخلل بالمسؤولية عليه فهذا ممنوع، او احتجابا على وجه العجب فهذا ممنوع، انما للحاجة لا بأس، الحاجة لا بأس. ومثل العالم ايضا، العالم لو ترك بابه للناس ماذا سيحصل؟ لن ينام، لن يذاكر، لن كذا. لكن لو جعل لنفسه وقتا يلقى فيه الناس هذا لا بأس به ولا ايه ولا حرج. قوله: فخرج بلال بوضوء، أي فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، بوضوء يعني ماء، يعني أي فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، بعدما توضأ النبي بلال خرج به بفضل هذا الوضوء. قوله: فمن ناضح ونائل، يعني جعل الصحابة إيه دي العادة، فجعل الصحابة يأخذون من هذا الماء. فمن ناضح ونائل، النضح رش دون الغسل، ونائل احتمل أن المراد نائل أكثر من النضح، ويحتمل وهو الظاهر أن القول نائل أي قليل دون الغسل. فمن ناضح ونائل، وفيه محبتهم له وتبرقهم بفضلاته، وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم. إيه بقى اللي يظهر فضل الصحابة؟ يقول: وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم. من إيه بقى؟ أي فضل هنا؟ عندهم بركة. نعم، عندهم البركة كلها، البركة كلها عندهم، بركة الذات وبركة الايه الفعل كلها عندهم، هذا مما فضل به الصحابة على غيرهم. واختلف في الجمع بين قوله، وقيل في تفسير: فمن ناضح ونائل، يعني من ناضح ومن نائل، ممن نضح ينال شيئا يأخذ من الماء، فيكون هذا ايه، فيكون هذا فيه حرص الصحابة على التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم، بإماء بشعر بكذا، كانوا يقتتلون على ذلك ويتصارعون في ذلك ويتنافسون في ذلك، وتحصل البركة بهذا إن شاء الله تعالى، كما كان يتبركون بشعره كما عند مسلم حديث أنس، وتبركون بعرقه كما في حديث أم سليم رضي الله عنها، وذلك ليس لأحد سوى مين؟ سوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال واختلف في الجمع بين قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء إلى آخره، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن لباس الرجال الأحمر. كيف نجمع بين نهي النبي عن لبس الأحمر وبين كونه كان قد خرج عليه حلة حمراء؟ فقال بعضهم إن هذا خاص به، لأنه إذا تعارض قوله وفعله ولم يمكن الجمع، انتبه كلمة إلى القيد ده، ولم يمكن الجمع، لأن الأصل أن الفعل لا يعارض القول، ولم يمكن الجمع، فإن فعله يكون خاصا به، ولكن يمكن الجمع في هذا، يعني يمكن الجمع في هذا، فليس هذا من باب إن إيه إن إحنا نحمل الفعل على الخصوصية. وقال ابن القيم في الهدي، يعني في هدي إيه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهذا من الكتب القيمة المباركة الأثرية العظيمة التي تبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فننصح بهذا الكتاب الحقيقة على الأقل مختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في الهدي الظاهر أن هذا ليس أحمر كله، بل إنه مقلم، يعني خلطه أقلام من غير لون الأحمر، ولكن الظاهر أنه إن لم يكن كله أحمر فأكثره أحمر، أو كله أحمر فأكثره أحمر، ولكن والله أعلم أن أقرب الأقوال أن نهيه للكراهة وفعله لبيان الجواز، أن نهي الكراهة والفعل لبيان الجواز. نعم. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في هذا اختلاف العلماء عند حديث عند هذا الحديث في كتاب الوضوء، والذي يظهر الله تعالى أعلم رجحان ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن هذا حلة، والحلة أصلا ما كان من إيه من ثوبين، فالغالب أنها كانت مقلمة مخططة أو ليست خالصة، ويطلق على الثوب إذا قارب أن يكون أحمر كله الأحمر، قال هذا لباسه أحمر أو لباسه أصفر أو لباسه أبيض، للغالب في هذا. نعم. وفيه أنه يلتفت في الحيعلة يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، لأن معناه هلوم واقبله، فلما كان كذلك سن الالتفات. طب الالتفات هذا إذا كان يؤذن في مكبر أو كان يؤذن على مئذنة، الآن لو التفت قال مثلا كده حي على الصلاة يبقى ابتعد، حي على الفلاح ابتعد، فماذا يصنع؟ البعض قال هذا لا يتعبد بالالتفات، إنما الالتفات لعلة، إذا انتفت العلة خلاص. فالآن حينما أؤذن في المكبر دون التفات هذا أسمع للناس ولا لا؟ قالوا خلاص يبقى كده. والبعض قال لا نتعبد بهذا الأمر هو الالتفات، والذي يظهر ممكن نجمع بينهما، يعني الواحد يشيل السماعة ويلتفت بها يمينا وإيه وشمال. وفيها مشروعية السترة للصلاة، دليلها فين؟ ثم ركزت لو عنزة، عنزة يعني حرب عصا صغيرة، لحسن واحد يروح يجيب ايه معزة ولا حاجة وحطها قدامه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى عنزة، عنزة. وفيه استحباب القصر في السفر، وفيه استحباب القصر فين؟ في السفر، وهو افضل من الاتمام، ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اتم في السفر، لا هو ولا خلفاؤه الا عثمان في حاجته، واعتذر عنه باعذار. وحديث عائشة قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتممت منكر لم يثبت، منكر لم يثبت. طبعا هذا على القول الراجح عنده وقول الجمهور، لكن بعض العلماء يرى وجوب الإتمام في السفر، لحديث عائشة رضي الله عنها كانت صلاة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقوله أقرت في السفر دي إن بقيت على الوجوب، واخد بالك بقيت على الوجوب في السفر تكون واجبة، ولكن الصواب هو قول الجمهور. ويسن الأذان في موضع عال كمنارة ونحوها، ويسن أن يكون المؤذن طبعا في موضع عال. الآن صار المكبرات فيها غنية عن هذا الموضع العال وهي أمكن من هذا، وكلها يعني علل، يعني أكون أطلع المنارة، أطلع فوق المسجد، أطلع فوق بيت، كله الإسماع. فلا يعقل أنه أسمع أنا بالميكروفون مثلا على مدى بعيد أترك هذا وأتعبد بالصعود على مكان عال ولو كان السماع قليلا، هذا ما يعقل. نعم. ويسن أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، أي مرتفع الصوت وأمينا وعالما بالوقت، لأنه هذا نأمله على صلاتنا، فلا بد أن يكون عالما بالوقت. ولهذا بعضهم قال نأخذ مؤذنا يكون مبصرا لا يكون أعمى إلا إذا وجد من يدله. وأن يؤذن على طهارة، وهذا مستحب وليس واجبا، فإن أذن بغير طهارة صح أذانه ولا يلزم في الأذان الطهارة، حتى ولو أذن المحدث حدثا أكبر فإن أذانه صحيح ولا يعاد. الإيه؟ نعم الخطيب أيضا، لكن كيف يدخل المسجد وهو جنب؟ لكن لو كان حدثا أصغر يعني نعم لا يلزم في الخطبة أن يكون متطهرا، لكن الصلاة يلزم لها ذلك. وقوله في حديث ابن عمر إن بلال يؤذن بليل لآخره، فيه أن الفجر يجوز. نعم لو حديث ثالث عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حديث ابن عمر فيه أن الفجر يجوز أن يؤذن له قبل طلوع الفجر، لكن بشرط وجود من يؤذن بعد طلوع الفجر، لأنه لا يقتصر على الأذان الأول. هل هذا الأذان أذان يقظة يوقظ به النائم ويرجع به القائم، أما مع عدم من يؤذن في الوقت لا يجوز. والظاهر والله أعلم ليه يا أخواني لا يجوز مع عدم من يؤذن في الوقت؟ لأنه قد يفهم الناس أن أذان الوقت هو الأول وهو ليس كذلك. والظاهر والله أعلم أن هذا في رمضان لقول صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يعني يقول الظاهر هذا في رمضان فقط، أما هذا لم يكن هديا دائما، والصواب أنه هدي دائم. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فمعناه أنه يدل على مسألة خاصة في الصيام، ألا وهو لا تمسك على هذا الأذان، فإن الوقت باق والإمساك إنما يكون على أذان الفجر الحقيقي. فقل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وليس أن هذا الأذان كان خاصا في رمضان فقط. وطبعا هذا الذي يتعين من قبيل السنة، لا كما يفعله الناس اليوم من القرآن الذي يتلى قبل الفجر، فإن هذا بدعة منكرة، أو المناداة التي ينادي بها الناس قوموا إلى الصلاة باقي ربع ساعة، وحدوا صلوا على رسول الله، لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من النداءات التي كلها بدعة لأنها استبدال للأمر الشرعي. وفيها أنه لا يستحب الإمساك في الصيام قبل طلوع الفجر كما نفعل الآن، مدفع الإمساك قبل الأذان بربع ساعة، ولكن مدفع الإيه؟ الإمساك، يعني إياك أن تأكل بعدها، هذا مدفع، فإياك أن تأكل بعد هذا الإيه؟ المدفع. وكنا قبل أن نعلم السنة كان الواحد إذا قام من النوم شديد العطش وقد أطلق مدفع الإمساك لا يمكن أن يشرب، يشرب إزاي؟ يضحي بصيامه يشرب إزاي؟ بل يكره، لأنه ورد بالكتاب والسنة الأمر بالأكل إلى طلوع الفجر، وأجمعت الأمة على أنه لا يكره الأكل قبل طلوع الفجر بيسير. وأما ما عليه عرف الناس اليوم أن الإمساك يكون قبل طلوع الفجر بوقت فلم يشرع، بل هذا بدعة، بل ورد الأمر بالكتاب والسنة بالأكل إلى أن يتبين للإنسان طلوع الفجر، ده بدعة. يعني لو كان لو أمسك قبل الأذان بربع ساعة وكذا هذا بدعة. طب متى يكون مبتدعا فيها؟ إذا عرفنا السنة وأصر. يعني لو كان بس لو أمسك قبل ربع ساعة تكون بدعة ويكون صحيح ومبتدعا. يعني مسألة مش مستحيلة، يعني مسألة البدعة دي ليست من المستحيلات، واخد بالك؟ واللي بيقولها بخارج من ملة الإسلام، لكن هي لها شرطها، لها ايه شرطها. وقوله في حديث أبي سعيد الخدري إذا سمعت نعم قال الحديث الرابع وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال العلامة السعدي قوله في حديث أبي سعيد الخدري إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فيه استحباب إجابة المؤذن وهو عام في كل حال ولو للقارئ والمصلي حتى لو بيقرأ القرآن حتى لو يصلي نافلة. فإذا كان ذكر يوجد سببه ولو في الصلاة يستحب قوله لأنه يفوت بفوات سببه. خذ خاطر حديث وذي قاعدة هتنفع معك في كثير من الأشياء اللي هي الأذكار الطارئة التي لها سبب سواء في الصلاة أو سواء في بالأذان أو بالعطف أو بالتسبيح أو أي شيء أو بالدعاء أو بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا وجد السبب وانت في الصلاة سبب للذكر فهل تذكر أم لا تذكر؟ ولا يعد هذا كلاما خارجا لأنه من جنس ما في الصلاة. فالصلاة فيها الاستغفار فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فيها التسبيح فيها التحميد فيها كذا فلا بأس. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قولين لأهل العلم في ذلك قال ولو للقارئ والمصلي يعني المؤذن ترديد الأذان فإن كل ذكر يوجد سببه ولو في الصلاة يستحب قوله لأنه يفوت بفوات سببه. ولهذا كان النبي إذا قرأ وقف عند كل آية رحمة يسأل الله رحمة وعند كل آية عذاب يستعيذ بالله عز وجل من هذا وعليه بقى من عطس حمد الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا التسبيح إذا وجد نسيان من الإمام فإنه يسبح له. فيستدل بهذا كل على إيه؟ على مشروعية ذلك وليس يلزم لكل حالة دليل. يعني نقول إحنا عندنا دليل مثلا على تذكير المصلي إذا نسي، عندنا دليل على الدعاء إذا مر بإطرام، عندنا دليل على الاستعاذة إذا مر بكذا، عندنا دليل على كذا، نحن نحتاج بقى إلى دليل؟ لا، طالما أنه ورد جنس ذلك خلاص ورد جنسه. ولهذا يقول يوجد سببه ولو في الصلاة يستحب قوله لأنه يفوت بفوات سببه لأنه ذكر محض ليس فيه خطاب. ومثله لو عطس استحب له الحمد ولو في الصلاة، ولو أصوب المصيبة استحب له الاسترجاع كما قال أبو بكر رضي الله عنه حمد الله، ولو تجدد له نعمته استحب له الحمد لله ولو في الصلاة. أما ما فيه خطاب ولو كان ذكرا فلا يقال في الصلاة كرد السلام ونحوه، وإنما يشار بالإيه باليد ولا يذكر بالسلام. ليه؟ لأن فيه خطاب. يبقى خلي بالك، يبقى إذن الذكر الذي فيه خطاب كأن تخاطبه مثلا يقول مثلا يتأول. يعني ممكن مثلا واحد يسأله سؤال أو في قضية مثلا معينة ويريد أن يعلمه فيعلمه بآية مثلا، واخد بالك، يعلمه بالإيه بالآية. وإذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا، مثلا واحد بيدق على الباب مثلا هو بيصلي فيرفع صوته، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذا ذكر خاطب به الآدمي. فقال لا، هذا ما يصلح، السلام أولى. لو كان هذا يجوز يبقى السلام إيه؟ يبقى السلام أولى. هذا جاهل، هذا جاهل. فإذن إذا كان هناك ذكر يوجد سببه ما لم يقع خطابا فلا بئس به ولا إيه ولا حرج. واحد بيأكل مثلا وهو طبعا اتشغل عايز حقه في الأكل، فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، واخد بالك، يخاطب فيتأول هذا، فهذا لا ينبغي. نعم. نعم، لأنه ما يحيي بهذا، هو ما يحيي بهذا، إنما هذا إشارة للرد فقط وقد وردت. طيب، هل هذا يكون في الفرض والنفلة؟ الجواب هذا في الفرض والنفلة، لأنه ما ثبت في النفلة يثبت في الفرض ما لم يوجد إيه؟ ما لم يوجد دليل يخص ذلك. فعطس حمد الله. لا هو 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 معاوية هو اللي قال قال واثق لأمياه. هو يقول كده واثق لأمياه. ما الناس يغمون بأبصارهم؟ رجل عطس هو شمته قال يرحمك الله. ايه يا رمضان اصحى رمضان شوي. والله البعض ادخل في هذا انه اذا ذكر يا ايها النبي مثلا فيقول صلى الله عليه وسلم او مثلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن الذي يظهر لي في هذا انه ليس هذا موضع الصلاة. فيا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك واخد بالك بخلاف قال صلى الله عليه وسلم كذا فتقول صلى الله عليه وسلم. إنما ما تقول قال مثلا يا أيها الرسول كذا فالذي يظهر لي أنه ما في داعي. والأمر في صلى عليه وسلم سليما هل هو أمر المصلي؟ هل هو أمر المصلي؟ إن كان أمرا للمصلي فيصلي. وأما إذا كان هو من باب يعني الأمر بالعام الذي يتوجه إلى غير مشغول بالصلاة فيكون قاصرا على ذلك. ليه؟ لأن البعض الحقيقة يعني قد يحصل عنده يعني مجاوزة في هذا. فإذا ذكرت هذه الآية كما اعتدها بعض الخطباء يريد أن يعني يوقظ الناس في آخر الخطبة فيقول إيه الآية ويرفع صوته بها فيرفع الناس إيه صوتهم بها ويجعلون لها القدر الخاص القدر الخاص. لكن عموما الأمر في ذلك واسع. إيه لا الخلاء يمنع إذا وجوده في الخلاء يمنع ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا. وذكر ابن ذكر ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام ذكر أن المتنفل بالصلاة يردد الأذان وذكر ونقل ذلك عن بعض العلم أنه يردد الأذان وهو في الصلاة وفي الصلاة. نعم نعم لا في إيه والدليل والدليل يعني لا دليل على أنه يذكر اسم الله عز وجل في الخلاء. قال فقوله مثلما يقول أي إلا في حيعلتين. فنورد في بعض الروايات إذا قال الله أكبر فقل الله أكبر إلى أن قال. وإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التثويب في أذان الفجر وهو قول الصلاة خير من نومي فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لكن استحب بعض الأصحاب أن يقول في إجابته صدقت وبررت. ولا دليل طبعا على ذلك ولا دليل على ذلك بل يقال فيه ما قاله النبي فقل مثل ما يقول إلا الحيعلتين. فيبقى الباقي على العموم. فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول نحن الصلاة خير من النوم. في بعض الناس يجي يدفل مثلا ينفخ يقول صدقت وبررت يا حبيبي يا رسول الله واخد بالك. وهذا ليس ايه هذا ليس واردا. والبعض يفعلها عند اشهد ان محمد رسول الله ايضا يدفل هكذا وبعدين يقول رضيت يا رب المسلمين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يدفل ويمسح ايه عينيه. طبعا الحاجات دي انت ما شفتوهاش. الحاجات دي كانت هي الاصل. هي دي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي هي دي الاصل. والناس بقى تفخر يعني العارف حاجه زي كده يبقى هو عالم البلد يعني. وقال الشافعي يستحب ان يقول في اجابته صدقت الصلاه خير من النوم. ولا دليل على هذا الاستحباب. الشافعي على العين وعلى الراس. لكن الشافعي علمنا انه هذه عباده والعباده مدارها على التوقيت. فما الدليل؟ والظاهر ان قول لا حول ولا قوه الا بالله قياسا على الحي على أولى. والظاهر أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله قياسا على الحي على أولى لأنه كما قالوا تثويب أي رجوع إلى الدعوة إلى الصلاة مرة بعد أخرى. ولم يستحب أن يقول مثلما يقول في الحي يستحب أن يقول مثلما يقول في الحي على لأنه دعوة إلى الصلاة لا ذكر. فلا يحسن بالمجيب بل يحسن به الحوقلة لأنها استعانة. هذا قول يعني جديد شوي، اللي هو ايه؟ والظاهر ان قول لا حول ولا قوة الا بالله قياسا على الحيعالة اولى. يعني ايه اخوان عايزوا ايه؟ عند الصلاة صد خير من النوم، يقول مثل زي حي على الصلاة يقول صد خير من النوم، لأنه كما قالوا التثويب أي رجوع إلى الدعوة، الصلاة خير من النوم، يبقى يرجع برضو إلى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يستحب أن يقول مثل ما يقول في الحي على، لأنه دعوة إلى الصلاة إلى ذكر، فلا يحسن بالمجيب بل يحسن بالحوقلة لأنها استعانة. وطبعا كل هذا لا دليل عليه، وجعلوا ذلك على الأصل ألا وهو فقولوا مثل ما يقول إلا ما ورد الدليل بالاستثناء فنقول به. وورد عنه أنه قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول وجبت له الجنة. الله أكبر، شوف سبحان الله يا أخوان، شوف الجنة قريبة دي وشوف بعيدة دي، قريبة قربا تجد يعني كأنه في أحضانك، يعني مجرد أن يردد الأذان تدخل الجنة، يعني مجرد يردد هذا من الأعمال، أعمال الخير من الطاعات التي أجرها الجنة، فما بالك بالمؤذن، فما بالك بمن يحقق هذا الأذان ويدعو إلى كل جملة فيه. ولهذا صدق النبي الجنة أقرب لأحدكم من إيه؟ والنار كذلك، والنار كذلك أقرب. وورد من قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آتي محمد وسيلة الفضيلة وبعث ما قال محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي أو كما قال. نعم بعض الناس ايه؟ لا دي مسألة بقى دي الوقت، مسألة الوقت او كذا دي حاجة تانية. هو يعني بيقولك احنا ايه في فاصل مش عارف دقيقة دي او نص فيترك هذا الامر. نعم، لكن وليس من ليس من الاذان، انما هذا يقوله المؤذن في نفسه ويقوله المردد، ولهذا لا يشرع الجهر بهذا الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وكذا مثل ما يحصل مثل ما يحصل من الناس في هذا. كان طبعا ايضا من الاشياء المنتشرة جدا ان كل مسجد تجد المؤذن بتاعه لازم يقول كده بعد الاذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الى اخره. نعم نعم. لا يردد ولا ولو، لأن هذا أذان مسجل ما يردد. إذا تدخلت الأصوات أنت اختر لك صوتا، إذا كنت تقدر تميز اختر لك صوتا إذا كان مسجد القريب وردد، أخذ بالك ردد. إنما إذا دخلت كلما تسمع فقرة رددها. طيب لو ردد وراء مؤذن ثم أذن مؤذن آخر بعد هذا المؤذن هل يردد مرة ثانية؟ هذا مبني على قاعدة الايه الأمر يفيد التكرار ولا لا، يعني لو مردد مرة هل بهذا يكون قد نفذ الأمر ولا ممكن يتكرر مع الأمر كلما تكرر سببه وهو الأذان، وتردده أفضل. طيب إذا انشغل بكلام حتى فات الأذان وما استطاع هل يردده؟ نعم بعض العلماء قال لا بأس يردده، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، بس إذا ردده أذن الأذان نفسه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، يقول الأذان ثم يقول بعده. لو سمع لو سمع جزء وماشي ثم بعد بالسيارات فلم يعد يكمل برضه يكمله يكمل أذان. يقول هذه أسئلة، يقول أحسن الله عليكم وإليك، أصرت بالرعب هل هذا للنبي ولأمتي من بعده؟ هل هذا للنبي ولأمتي؟ نقول نعم لك جزء من ذلك، فإن العالم والقائم بأمر الله عز وجل يجعل له عز وجل مهابته في قلوب الناس، وهذا موجود معروف. نعم بالنسبة لحديث الأسماء عد الأسماء، قال ابن حجر في الفتح، قال ابن حزم في المحلى، والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلا. وقد استضعف الحديث أيضا جماعة من، فقال الدوردي لم يثبت أن النبي عين الأسماء المذكورة. قال ابن عربي يحتمل أن تكون أسماء تكملة الحديث المرفوع، يحتمل أن تكون من جمع بعض الرواه وهو الأظهر عندي. نعم. طيب يقول ما رأيكم فيما قاله فلان بين الموسيقى فيها خلاف بين السلف في الحل والحرمة، وقال رجل مثلا عنده كذا، عنده فرح يريد تشغيل الموسيقى ثم صار يدي وكان يقول ماذا أفعل له، وذكر كلاما للشوكاني في ذلك مع أنه غضب لما نشرت عن الجرد بأنه يحل الموسيقى أفيدونه. المسألة يا أخوان يعني أرجو أن ننتبه لهذه القاعدة، مسألة أن إحنا نحكي خلافا هذا شيء، وأن نبين للأمة ما ندينه وعز وجل بها هذا شيء آخر. إحنا لا يمكن، قل أن تجد مسألة مهما كانت، قل أن تجد مسألة إلا وفيها الخلاف. فإذا كان إحنا هنهون شأن مسائل الدين التي قامت عليها الأدلة في نظر الناس بدعوى أن فيها خلاف، ده فيها خلاف، ده بعض العلماء قال، الناس الآن يعتبرون أن أي مسألة طالما قال فيها علم كذا يبقى جائز، فيها خلاف يبقى إيه يعني فيها خلاف، يعني أنا حر في أن أختار أي القول. لهذا لا ينبغي أن نورد الخلاف الغير معتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأوضح كما عند البخاري يتزامن على أمتي يستحلون فيه الحرة والحريرة والخمر والمعازف. وأقسم ابن مسعود أن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري وحديث يضل عن سبيل الله بغير علم أنه الغناء، خلاص انتهت المسألة. واتفق الفقهاء الأربعة على يعني المنع من ذلك، وبعضهم يعبر إنما يفعله الفساق عندنا، والآخر يقول إنما الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. كن بقى واحد مثلا له قول أو كذا، هذا لا يعتبر في مواجهة الأدلة، فلا ينبغي إحنا نذكر هذا. الأمر الثاني، إذا كنت تخاطب قوما، العلماء يقول إذا كنت تخاطب قوما يخشى عليهم لو ذكرتهم بالرجاء أذكر بالوعيد بالخوف، أو ذكرتهم بالخوف ذكر بالوعيد بالوعد. إنما الإنسان يخاطب على قدر إيه؟ على قدر من يسمع. فحينما نقول هذا ثم أدلل على هذا، أنا كنت أنام على الموسيقى الهادئة وأعمم ولا أبين كان قبل التزامي ولا بعد التزامي، جريا على قاعدة الذين كانوا يرخصون للأمة كل شيء بدعوة، أنا كنت وكأنه الدليل، أنا كنت أسمع أم كلثوم، والآخر يقول وأنا كنت أسمع عبد الحليم حافظ، أنا أسمع لي أيضا أحد هؤلاء اللي هو يعني يزعم أنه أيضا إسلامي. تسأله هذه المذيعة تقول له طب أنت الغناء، قال عادي ما الموسيقى، قال عادي ما فيها شيء، إحنا كنت بسمع الموسيقى. تقول لا، الموسيقى اللي هي الكلاسيك ولا ما أدري بيسموها، يعني الموسيقى اللي هي بجد، يعني اللي هي اللي بتسمع الآن، اللي هي بتاعت إبليس، يعني مش موسيقى تانية، الموسيقى اللي معروف. إن قال ولا وأرو أنت بيت عيد السؤال ليه؟ قالت بس أنا بعيد عشان الناس ممكن تفهم غير، يعني إحنا بنؤكد للمشاهد طبعا، إحنا مطلعينك أصلا عشان تقول للمشاهد كده، عشان نفضحك. فقال لا أنا كنت بسمع. طيب والآن بس طبعا الحقيقة يعني الآن والمشاغل برضو والسن وكذا، يعني وأصبحنا نشاغل، وبعدين القرآن يعني بقى في غنية عن هذا وكذا، إن عشان يقول إن هذا حرام أو كذا عادي جدا، يعني ما فيها شيء. فمثل هذه الأجوبة أجوبة ركيكة ضعيفة يراد من ورائها شيء، يراد من شيء أن إحنا نظهر للناس أننا لست متشددين. فكوني أذكر هذا الخلاف، الخلاف ده معتبر ولا مش معتبر؟ هو كل مسألة أذكر فيها خلاف ورد فيها قول لعالم أذكر فيها الخلاف وكذا، مما اتفقوا على الرد على ابن حزم في هذا الباب. نعم. هذا السائل من المغرب يقول ما حكم مسح الخمار للمرأة، وهل إذا مسحت على الخمار تمسح على الأذنين أيضا أم لا؟ ورد المسح على الخمار كالمسح على العمامة، وقسوه على العمامة، فكما ورد المسح على العمامة كما في حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري، فقاسوا الخمار على العمامة بجامع أنه يغطي الرأس والرقبة. ولا تحتاج إذن إلى المسح على الأذنين. هذا سائل من الجزائر يسأل: هل يوجد الملائكة من الملائكة من تسمى بالكروبيون؟ نعم، هذا قال به بعض السلف وقالوا في حملة العرش، لكن تسميتهم بما سماهم الله وسماهم بها نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأولى، إلا إذا ورد حديث في تسميتهم بهذا يعمل به، لكن ذكروا العلماء. سؤال من الجزائر أيضا يقول: ما هو الاحتباء يوم الجمعة وما حكمه؟ الاحتباء هو جمع الجلسة على المقعدة ونصب الساقين ثم ربط الساقين بالظهر وهكذا أو باليد، هذا كان يفعله الناس، يجلس الواحد على المقعدة وينصب الساقين ويربط الظهر مع الايه مع الساقين كده، واخد بالك؟ هذا اسمه الاحتباء، وقد نهي عنه يوم الجمعة، قيل لأنه يؤدي إلى النعاس، وقيل لأن الإنسان إذا نعس قد تظهر عورته فنهي عن ذلك، وهو للكراهة. طيب، سؤال من فرنسا يقول: ما معنى لقب الصاحب الذي لقب به بعض الناس كالعلامة يوسف بن محمد ابن عبد الرحمن ابن الجوزي؟ قال الصاحب، لا أدري، لعل يعني يحمل على معنى خاص عنده، لا أدري. هذا سائل من مصر يسأل: ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ ما في أناشيد إسلامية، هذه أناشيد صوفية، أناشيد بدعية، الإسلام ما أتى بهذا، الإسلام أتى بالشعر إذا كان ينافح في الإنسان عن دين الله عز وجل، أو أتى بفضائل الأمور، ويقال الشعر على طريقة العرب لا على طريقة المغنين ولا على طريقة الفساق. يقول: فما حكم العلماء نهوا عن ذلك؟ وقد قرأنا عليكم فتاوى العلماء كالعلامة الفوزان حفظه الله، والعلماء نهوا عن ذلك، وأن هذا أصلا رمز على كثير من الجماعات أو الحزبيين يصطادون الشباب بمثل هذا، لأنه قريب إلى قلوبهم أن تشغلهم بإيه؟ أن تشغلهم بهذا. وما قولكم في من يقول بأنها تروح عن النفس لاسترجاع بعد ذلك وتكملة قراءة القرآن والذكر؟ أنا استبدل القرآن، اللي بيروح عن النفس القرآن والذكر، ليس الأناشيد من عمل الصحابة ولا من عمل المسلمين، وإنما كان يرتجز العرب أو يرتجز الصحابة بعض الأوقات كما حصل في من المسلمين يوم الخندق، فقالوا الكلمات التي تلفظها الفصاحة في الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما بدون ميوعة ولا كذا، إنما هذه طريقة إلقاء الشعر على طريقة العرب، والعرب لهم بحور في إلقائها وتقطيعات، فتلقى على هذا الوجه من غير فرقة ولا من غير اعتياد ولا من غير كذا. نعم، ولهذا معلوم أن الشباب اللي بيشتغل بالأناشيد يزهدوا ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن قيل: لكن هذا قد يؤدي إلى توبة البعض أو جلب البعض ثم بعد ذلك نعلمه القرآن. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر مسألة وهي مسماه بمسألة التغبير، وذكر أيضا ابن رجب الحنبلي رحمهما الله تعالى. تغبير ده يعني إلقاء الإنسان يلقي شعرا معينا بطريقة تؤدي إلى طريقة تبكي المستمع وتدخل إلى عمق قلبه حتى قد يتوب من معاصيه بسبب هذا الإنشاد. وبين رحمه الله تعالى أن هذا مما لم يكن عليه السلف، وتكلم في مبحث جليل ماتع جدا في الفتاوى رجعه، ودخل منه إلى باب الوسائل، هل ممكن دي وسيلة لم تكن عن السلف، هل ممكن استعملها لتوبة عاص أم لا؟ وخلص رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك أيضا ابن عقيل وغيره، خلص إلى أن الاشتغال إنما يكون بالوارد والمأثور، وإن القلب حينما يرقص طربا عند هذا الأنشيد ولا يلتفت عند القرآن فإنه قلب ينبغي أن يراجع نفسه، وأن ندل الأمة على ما دلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل من المنصورة يقول: ما رأيكم في رجل قادر على الزواج وزوجته رافضة، هل الزوجة آثمة بارك الله فيكم؟ والله لا ما أدري، كان هذا الرجل يريد يعني أن نسمع الزوجة، لأنه هو يخشى أن يسمع هو الزوجة، يقول هو قادر على الزواج وزوجته رافضة، تزوج يا أخي، أنت بتسأل أنت عايز تتلصم ولا إيه؟ أنت قادر على الزواج تزوج، زوجتك رافضة وغير رافضة، إذن الزوجة لا يعتبر في هذا، وبعدين يا اخوان الحاجات ديت ما تقعدش بقى يعني ايه تتلكك. انت قادر وعايز تزوج اتزوج. لكن انا اسال شيخ طب انا هنوي طب انا هخطب طب انا اروح طب انا جيت, لا تسعى لهذا. ولكن انت قادر وعايز وتريد ان تتزوج وترى قدرتك على هذا الماليه والماديه وعندك الباءه في هذا بجميع معانيها, توكل على الله, لا ترجع الى الزوجه. انما الزوجه توافق, فين اللي وافقت هذه؟ لا يمكن توافق ازاي؟ واذا وافقت فهو وموافقه المضطر الذي ايه س يعني يعكر عليك صفوك. فانت قادر, مش محتاجه فتوى ولا تقول لزوجتك آثمه. انت منتظر تقول زوجتك آثمه او غير آثمه؟ واخد بالك, انت تزوج توكل على الله. ما قولكم في الشيخ محمد رشيد رضا؟ رجل عليه ملاحظات اخذ عليها العلماء, اخذ العلماء هذه عليه زي قاعده التعاون فيما اتفقنا عليه وعد بعضنا بعض ما اختلفنا فيه. ويعني اول من قالها وان كان يعني رجع عنها بالمعنى الذي يتمسك به الحزبيون الان وبعض المسائل ايضا كذلك. هذا سؤال من الجزائر يقول: رجل قتل 3 أشخاص خطأ بسيارته غير متعمد, فهل عليه دية كل واحد منهم؟ نعم, ولو 100, ولو 100 طالما انه قتلهم وهو مخطئ فإن عليه دية كل ايه؟ كل واحد, طالما انه قتلهم وهو مخطئ في ذلك. نعم. يقول هذا سائل من المغرب, يقول: شيخنا بارك الله فيكم, ما شاء الله اخواننا من المغرب والجزائر وتونس وفرنسا ان شاء الله متابعون, اسال الله لنا ولهم الثبات. هذه من بركات, سبحان الله, من بركات هذه, وان كانت يعني مفاسد هذا البث المباشر كثيره جدا, لان كل واحد بيبث. لكن سبحان الله حينما يهدي الله احدا ويقتصر على العلم النافع تكون بركه, سبحان الله سبحان الله. يعني صارت اليوم الحرب حرب هوى, حرب فضائيات الان. شوف الهوى ده ياما فيه, الكفر والاسلام والايمان والسنه والبدعه, سبحان الله. يقول شيخنا بارك الله فيك: وما هو الراجح في النزول للسجود على الركبتين ام اليدان؟ الراجح ما قاله النووي رحمه الله تعالى, ولا يظهر لي ترجيح احد المذهبين على الاخر, فالامر واسع ان شاء الله. حديث وائل بن حجر في النزول على الركبتين او حديث ابو هريره في النزول على اليدين, الامر في ذلك واسع. لكن الذي عليه مشايخنا كلهم بلا استثناء انهم ينزلون على الركبتين, وكان شيخنا العلامه العثيمين يشدد في النزول على اليدين, وله فقه الحقيقه يعني محل يعني تقدير في فهم الحديث. يقول: اصلا النهي عن الصفه لابد ان يعتبر, ونهي عن الصفه هو لا يبرك احدكم بروك البعير, بروك البعير بغض بقى النظر اليدين الركبتين كذا. هل اليدين, هل يد البعير في ركبتي او كذا, لكن الصفه, وهي الصفه ما هي؟ الانحطاط من اعلى الى اسفل بحيث يرفع مقعدته وينزل, وهذا لا يكون الا في النزول على اليدين لا على الركبتين. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النزول, تلك الصفه في هذا الايه؟ النزول, نزول البعير. ونزول البعير ايا كان سميت نزل على ركبتيه او على يديه, فانه ينحط هكذا فيرفع مقعدته, فهذا المنهي عنه, وكان يشدد رحمه الله تعالى في ذلك. طيب, سائل من المغرب يقول: ما معنى كلمه المأثم والمغرم؟ اللي هو الورده في الصحيحين, وكان النبي صلى الله عليه وسلم المأثم والمغرم. المأثم اي ما يسبب الاثم, والمغرم اللي هو ما يسبب الدين, ما يحصل به الدين. يعني اعوذ بك من مغرم, من دين. فان الرجل اذا استدان حدث فكذب وعد فاخذف, او من المأثم اي ما يحدث الاثم, فاعوذ بك من كل سبب يؤدي للاثم, واعوذ بك من الدين. سؤال من مصر يقول: هل يجوز للمرأة الاذان باذن طفلها عند الولاده؟ اذا ثبتت مشروعيه الاذان فلا فرق بين المرأة والرجل, اذا ثبت. ولكن هذا متنازع فيه, وهو يعني حديث الحسن عن سمره, ومن العلماء من اثبت السماع وبالتالي حسن, ومن العلماء من لم يثبت سماع الحسن من ايه, سماع الحسن من سمره, وبالتالي ضعف الحديث. والاقرب ان الحديث حسن في الاذان, اما الاقامه فلم فحديثها ايه ضعيف. كيف الرد على من قالوا الحرب خدعه تبريرا له بالتنازلات. نقول كفاك خداعا، كفاك خداعا، علم الناس السنة، لا تعلم الناس الخدعة. إنما الحرب الظاهرة البين الإسلام فيها والكفر، هذه الحرب حينما تستعمل فيها الخدع التي ليس فيها التنازل. من الذي قال لك التنازل في هذا المقام؟ والتنازل هذا ليس تنازلا يؤثر على المنهج أبدا، إنما هو بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بإذن القائد المسلم. إذا حصل شيء من هذا، يحصل شيء من هذا من أجل تحقيق مصلحة متيقنة أو غالبة على الظن مع الثبات على المنهج في ذلك. فحينما تكون حرب، المسألة مسألة دعوة، مش مسألة يعني مسألة دعوة، والحرب هنا أنت أحد أطرافها، فأنت تحارب السنة أصلا. أنت لا تتنازل فقط، أنت تتنازل وتستدل. انتبه، فرق بين المتنازل. مثلا تحت باب الحرب خدعة، يعني أنا أظهر شيئا الآن ولكن هو بين من أمري، ظاهر من أمري، لا أبرره ولا أقول الشرع يقول هذا أبدا، إنما دول تنازلوا واستدلوا، تنازلوا واستدلوا، فصار هو يناقشك فيه الآن، لا ما الأحزاب مش حرام، هالدليل على أن الأحزاب حرام، هالدليل على الانتخابات حرام، العلماء جوزوها، هي جائزة، هي واجبة، هي من باب الجهاد، هذا ليس خروجا على السلطان، أو الخروج على السلطان جائز في قولان لأهل العلم. إذا كل مسألة صار يستدل، يعني هو الآن بيضع فقها جديدة. فباب التنازلات لو حصل تنازل من أجل مصلحة شيء، وباب التقريرات للتنازلات وجعلها على طريقة شرعية شيء آخر. أرجو الانتباه لهذه المسألة. خلاص. هل المصح يقول يعني أنه بيستدل على التنازلات دي برضو بصلح حديبية؟ صلح حديبية وحي يا ابني، وحي، هذا وحي ولا في تنازلات. ابن رجب، ابن النووي والخطاب، المشكلة الناس تقراش ولا ترجع ولا تتعلم. المشكلة الناس ديت هي فكرة بيتناقلوها، فكرة بيتناقلوها بس، انه يقراش. الخطاب النووي ماذا يقولان في مسألة التنازلات؟ لو اعتقدتم ان النبي تنازل يوم احد، هذا ردة. تنازل عن ايه؟ عن الرسالة؟ هذه ردة والعياذ بالله. هل النصح لولي الامر منوط لاي احد ام للعلماء فقط؟ لكل من يعلم مخالفة ولي الأمر وعنده قدرة على النصح وعنده أسلوب ينصح، سواء من العلماء أو من غير العلماء. هل أهل الحل والعقد هم أهل الشورى؟ نعم، هم الذين يستشارون. أهل الحل والعقد هم حل الشورى، ويستشرهم الأمير، وليس مشورتهم ملزمة. ولهم علماء في العلم الشرعي فقط أم باقي العلوم؟ لا، في باقي العلوم كله على حسب ما يختار الإمام. هل هناك كتاب للمتقدمين والمعاصرين منضبط بمنهج السلف في شرح الأسماء الحسنى وأثرها ومقتضياتها حتى تثنى التعبد يعني بها؟ لا أجل من كتاب الله عز وجل وتفسير التفسير الأثري. كتاب الله عز وجل مليء بهذه الأسماء والصفات، والعلماء فسروها زي ابن جرير وزي ابن كثير، والعلماء صاروا على هذا، فهذا أجل كتاب. نعم. طيب، هذا نكون قد رجل أراد، إذا أراد أن يعمل أي عبادة قبل هذه العبادة يجمع هذه النوايا، أولا يقول في قلبه أعمل ابتغاء مرضات الله وإخلاصا واتباعا وكذا، فلا دي بدعة؟ وشو بينه هذا في نفسه؟ طبعا أي إنسان يقدم على العمل لابد أن يوينه في نفسه إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.